بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية، خلافا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم من تقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، وذلك أن الصدور وإن كان متقدم في الحدوث ولكن الجهة متقدمة تقدما طبيعيا، ولهذا يقدم المتقدم بلحاظ الطبع على المتقدم من ناحية الحدوث يعني الصدور. والسبب في ذلك أن التعارض بالأصل بين الخبرين في الفهم الناتج من الخبرين أو من الروايتين، بمعنى أنه لولا اختلاف الفهم في الروايتين لما تحقق التعارض بين الروايتين، ولهذا نحن لابد أن نقدم المتقدم بلحاظ الطبع كما يقول الشيخ الوحيد على المتقدم بلحاظ الحدوث، ولهذا نقدم المتقدم في الجهة على المتقدم صدورا بلحاظ الحدوث. هذه هي نظرية الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية. وقد نعم بهذا الاستدلال رجح تقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، وردنا عليه هو نفس الرد على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، كما أن الشيخ الأعظم كان يرى تقدم المتقدم صدورا على الجهة، وقلنا إن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم مخدوش، كذلك كلامنا أو ردنا على الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية، أي أننا لا نقدم المتعارضين، نقدم أحدهما لكون الجهة فيه ماذا؟ أقوى إذا صح التعبير، بل يعني نقدم بلحاظ التقدم الجهتي، يعني لو عارضت الجهة الأقوى إلى السند الأقوى سوف نقدم الجهة الأقوى، هذا هو المراد. ردنا عليه كما تقدم في ردنا على الشيخ الأعظم كالتالي: نحن نرى ارتباطا جذريا بين ثلاث جهات، بين الصدور المراد به السند وما يقوي الوثوق بكون هذا الكلام صدر من المعصوم، بين الصدور والظهور والجهة، هو هناك ترابط وثيق بين هذه الجهات الثلاث، وهما في رتبة واحدة، لا نستطيع أن نفكك بين هذا الارتباط كي نقدم المتعارضين، نقدم أحد المتعارضين بين الجهة والصدور ونقول نأخذ بالأقوى جهة، لأننا كما أوضحنا فيما تقدم بمجرد أن يتقوى الخبر من ناحية الجهة سوف يتقوى من ناحية الصدور، وهكذا العكس أيضا، إذا تقوى الخبر من ناحية الصدور سوف أيضا يتقوى من ناحية الجهة بنحو ما. ولذلك يعني ما عندنا قاعدة كما ذهب إلى ذلك الشيخ الوحيد البهبهاني، تقول بتقدم الجهة على الصدور هما في رتبة واحدة، وبالتالي على الفقيه في المقام أن يجري المقارنات، فقد مثلا يلغي الخبرين إذا تعارض أحدهما من ناحية الجهة مع الآخر من ناحية الصدور، لأن التعارض يصبح مستحكما، وقد يتخير في العمل بأحدهما بناء على التخير. إذن هذا هو الملاك والمناط في العمل بالروايتين المتعارضتين، يعني لا بد أن نقول بوجود ارتباط جذري بين الأمور الثلاثة التي ذكرناها، وهذا الارتباط لا يستدعي تقديم الجهة على الصدور، خلافا لما ذهب إليه ما الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله. الدليل الثاني لنظرية الوحيد قدس الله نفسه الزكية هو كالتالي: لماذا نحن نقدم المرجح الجهة على المرجح الصدوري؟ لأن الأخذ بالمرجح الجهتي لا يستلزم إلغاء المرجح الصدوري، بخلاف العكس، إذا أخذنا بالمرجح الصدوري سوف ماذا؟ نلغي المرجح الجهتي لكونه لا موضوع له، راح ماذا؟ السند الذي تعتمد عليه الجهة في الخبر المعارض يطير، لأننا بأخذنا بسند الرواية الأولى راح نلغي سند الرواية الثانية، وبالتالي لا موضوع للجهة. إذن السبب في تقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري أنه إعمال المرجح الصدوري يستلزم إلغاء المرجح الجهتي، أما إعمال المرجح الجهتي لا يستلزم إلغاء المرجح الصدوري، يبقى على حاله. وهنا يتعين علينا العمل بالمرجح الجهتي لإبقاء ماذا؟ لإبقاء المرجح الصدوري في الخبر المعارض له على حاله. هذه خلاصة الدليل الثاني. طيب، ومعناه أننا لو أخذنا بالمرجح الجهتي سوف نحافظ على أصالتي الصدور في الخبرين المتعارضين. أما لو أخذنا بالمرجح الصدوري فسوف نلغي المرجح، فسوف نلغي الصدور والجهة في الخبر المكافئ المعارض. وهنا أيهما أولى؟ الأولى أن نأخذ، هذه أولوية عينية، الأولى أن نأخذ بالمرجح الجهتي لنبقي المحافظة على الأصالتين، أصالة الصدور في هذه الرواية وأصالة الصدور في الرواية المعارضة لها. هذا الدليل الماتن أيضا يقول ليس بسديد، وذلك أن سقوط أصالة الصدور، سقوط أصالة الصدور بسبب سقوط أصالة الصدور، لو قلنا أنه إذا رجحنا بأصالة الصدور لأحد الخبرين فليس معنى ذلك أن أصالة الصدور في الخبر الآخر تكون ماذا؟ ساقطة بالمرة، إذا صح التعبير. هذا التعبير من عندي حتى يوضح لنا المطلب، يكشف لنا اللثام عن المطلب. إذا أعملنا أصالة الصدور في الخبر ألف ليس معنى إعمالنا لأصالة الصدور في الخبر ألف إلغاء أصالة الصدور في الخبر باء، كما توهم ذلك الوحيد يرحمه الله. وبالتالي سوف نلغي أيضا أصالة الجهة في الخبر باء المترتبة على إلغاء أصالة الصدور في الخبر باء. الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، والسبب في ذلك إن المسألة في المقام مثل شبيه ما يقرب القول بحجية خبر الثقة. نحن لو جاءنا فاسق لا نرتب الأثر على خبر الفاسق، ولكن ليس معنى ذلك إلغاء خبر الفاسق بالمرة. يعني نحن نقول بأن هذا الخبر بما أنه جاء به الفاسق فهو مكذوب، الأمر ليس كذلك. يعني نحن لا نتعبد بكذب الخبر الآتي من لدن الفاسق، لا نتعبد بذلك، وإنما نحتمل أن الفاسق، أن خبر الفاسق، نحتمل أن خبر الفاسق مكذوب، ولذلك لا نرتب عليه الأثر. فإذا هناك فرق دقيق بين القول بأن ترتيب الأثر على جهة الصدور في أحد الخبرين يستلزم إلغاء جهة الصدور في الخبر الآخر، وبالتالي إلغاء السند أيضا، إلغاء الصدور في الخبر الآخر، وبالتالي إلغاء الجهة المترتبة عليه. وبين القول بأن أصالة الصدور في الخبر الأول لا تلغي الصدور في الخبر الثاني اللي هو الخبر باء، وإنما فقط تقول لا تتعبدوا به، ولكن يحتمل أن يكون قد صدر من المعصوم وهو صحيح ولكننا أمرنا أن لا نتعبد به. فرق بين ماذا؟ بين التعبد بعدم صدوره، نحن لا نتعبد بعدم صدوره وإنما لا نرتب عليه الأثر، أي يعني بمعنى عدم التعبد بصدوره، لا نتعبد بصدوره، لا أننا نتعبد بعدم صدوره. وينبغي أن ننظر إلى هذه الحيثية كما نظرنا إلى حيثية خبر الفاسق. خبر الفاسق نحن لا نتعبد بعدم صدوره، وإنما نتعبد بعدم ترتب الأثر عليه فقط، ليس إلا. هذه المناقشة رقم واحد. المناقشة رقم اثنين، سلمنا جدلا على أن رفع اليد عن أصالة الجهة كما تصور الشيخ الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية، هذا لعدم وجود الموضوع لها. طيب، فليكن كذلك، أصالة الجهة لا موضوع لها، لأنه الصدور غير ثابت الذي تترتب عليه الجهة، هذا لا يضر، لا يوجب لنا إشكالا. الإشكال أين يكمن؟ يكمن لو كان أي لو كان موضوعها ثابت ونحن لم نأخذ بأصالة الجهة، أما لو طار الموضوع ماذا نقول؟ تصير القضية مثل أبو عيسى ليس بموجود، يعني الجهة إنما تترتب على وجود الموضوع. فإذا طار الصدور وطارت الجهة تبعا له، لا إشكال في ذلك. الإشكال يكمن مع وجود الصدور كموضوع وإلغاء الجهة مع ثبوت أن هذه الجهة ماذا؟ سليمة تامة، كيف نلغيها مع وجود الموضوع لها؟ يعني كأنه لا موجب لإلغائها مع تحقق موضوعها، أما مع طيران الموضوع فواضح أنه لو طارت الجهة معه لا إشكال في ذلك. هذا طبعا الإشكال نمر اثنين. ولكن عمدة الرد على الوحيد قدس الله نفسه هو رقم واحد، بأن تقديم أصالة الصدور في الخبر واحد لا يستلزم طيران الجهة في الخبر اثنين لعدم وجود الموضوع لها، لأن تقديم أصالة الصدور لا يرفع أصالة الصدور في الخبر الثاني، وإنما يقول لا ترتب الأثر عليه فقط. وفرق بين أن يقول تعبدوا بعدم صدوره وبين أن تقول أصالة الصدور لا ترتب الأثر عليه، فرق بين المقامين كما أوضحنا. إذن الدليل الثاني الذي دلل به على تقدم أصالة الجهة على أصالة الصدور لمبنى الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية ناقشناه بهذه المناقشة وأثبتنا أنه ليس بتام. طيب، الدليل الثالث الذي يمكن أن ندلل به على نظرية الوحيد البهبهاني لتقدم أصالة الجهة على أصالة الصدور، هذا الدليل هو روح الدليل الثاني موجودة فيه، روح ولكنه يختلف مع الدليل الثاني في بعض الحيثيات الدقيقة. سأشرح هذا الدليل ثم أبين بعض الحيثيات الدقيقة التي يختلف بها هذا الدليل نمرة 3 عن الدليل رقم 2. خلاصة الدليل الثالث يقول: نعم، عندنا روايات. شو تقول هذه الروايات؟ يعني تأمرنا بأن لا نكذب. هذه الروايات تأمرنا أو تنهانا، فلنقل تنهانا عن التكذيب بصدور الروايات عن المعصومين. يعني لو رواية عندنا مثلا لم نفهم الوجه فيها، ما نقدر نقول هذه الرواية مكذوبة، ما نقدر. المعصوم يقول لا تعمل بها، ولكن لا تكذب بهذه الرواية لأنك لم تفهم الوجه فيها. فإذا فرق بين عدم العمل بالرواية وبين التكذيب بالرواية. بمعنى آخر، الروايات تقول لنا يجب عليكم المحافظة على أصالة الصدور مهما أمكن. ليش؟ أي لأن رفع اليد عن هذه أصالة الصدور، تقول هذا ما صدر من المعصوم، قد يلزم منه تكذيب المعصوم، وهذا يعني واضح معناه التكذيب بالإمامة والعياذ بالله. ولذلك علينا عند عدم فهمنا للرواية الصادرة أن لا نكذب بها، وإنما نتوقف لا نرتب أثرا عليها. إذا كان الأمر كذلك، يقول الوحيد البهبهاني، من هنا سوف يلجئنا هذا الفهم أو النهي عن التكذيب بالروايات إلى تقديم أصالة الجهة على أصالة الصدور. لماذا؟ لأن الأخذ بأصالة الجهة يحافظ لنا على أصالتي الصدور في الروايتين المتعارضتين، في الخبرين المتكافئين. وهذا امتثال للروايات التي تقول لا تكذب بالرواية التي لم تفهمها أو التي لا تفهمها. هذا معناه ماذا؟ أننا لم نكذب. إذا قدمنا أصالة الجهة معناه أننا سلمنا في الحقيقة بصدور الرواية المعارضة، ولكننا لم نعمل بها. ليس إلا ومن الواضح رفع اليد عن أصالة واحدة التي هي ماذا؟ أصالة الجهة في الخبر المكافئ المعارض اللي هو رقم 1، وإبقاء أصالة الصدور له، والعمل بأصالة الجهة والصدور في الخبر رقم 2 أفضل من رفع اليد عن الأصالتين ماذا؟ في الخبر رقم 2، وتقديم الخبر رقم 1 لأنه ماذا؟ أقوى صدورا. وهذا نظير ما تقدم عندنا من بحث. إذا جاءنا ظاهر وأظهر، ماذا نعمل؟ يتعين علينا العمل بالأظهر ورفع اليد عن الظاهر. ليش؟ لأن هكذا أيضا نحن لا نكذب بالظاهر وإنما لا نعمل به. الظاهر والأظهر مثل العموم والخصوص مثلا، قد تكون هناك شبهة في العمل بالخاص، ولكن مع ذلك واضح أن الخاص يخصص عموم ذلك العام أو شبهة في العمل بالعام. يعني كان مثلا يعمل بهذا العام إلى أن ظفرنا بمخصص، فهل هذا المخصص يحمل على الاستحباب كما مر عندنا أو لا؟ فعلا يخصص الظهور لعموم ذلك العام. يتعين عندنا من خلال الفهم العرفي أن نخصص العموم مع إبقاء ذلك الظهور للعموم على حاله، كما قلنا هناك بالنسبة للعام والخاص، أيضا نقول ها هنا يتعين علينا ماذا؟ العمل بتقديم المرجح الجهتي في الخبر باء على المرجح الصدوري في الخبر ألف عندما يتعارضان، لأننا بتقديم المرجح الجهتي في الخبر باء حافظنا على أصالتي الصدور في الخبرين ألف وباء، وبذلك يتعين. يقول الشيخ الوحيد البهبهاني، يعني يقول المستدل له المناصر لتقديم أصالة الجهة، يتعين علينا أن نقول بتقدم أصالة الجهة على أصالة الصدور. الماتن يرد هذا الدليل الثالث ويقول الصحيح كما تقدم عندنا في الدليل الثاني، ولذلك قلت لكم روح هذا الدليل نفس الدليل الثاني المتقدم في الروح، ولكنه يختلف معه في الحيثيات. نحن في الحقيقة عندما نقدم أصالة الصدور في الخبر ألف لا نلغي أصالة الصدور في الخبر باء، حتى يقال لنا مهما أمكن علينا أن نحافظ بأصالتي الصدور في الخبرين ألف وباء. هذا ليس بسديد، نحن لا نلغي أصالة الصدور في الخبر ماذا؟ باء، وإنما كما قلنا نبقيها على حالها، حتى لو قدمنا. غاية الأمر أننا لا نتعبد، لا نرتب أثراً، لا نتعبد بما يترتب عليها، ولكن لا نكذب بالصدور. فرق بين عدم ترتيب الأثر وبين التكذيب بالرواية كما شرحنا ذلك فيما تقدم. وأما القول بأن المسألة نظير الظاهر مع الأظهر، يؤخذ بالأظهر ونرفع اليد عن ظهور الظاهر، فهذا الكلام أيضا ليس بسديد. المسألة تختلف اختلافا كبيرا عن الظاهر والأظهر. أولا الظاهر والأظهر كما تقدم من صغريات الجمع العرفي. نحن ذكرنا أن الجمع العرفي له ماذا؟ نعم، له موارد ينطبق عليها، من جملة هذه الموارد الحاكم والمحكوم والوارد والمورود ونعم المطلق والمقيد كذا، ونعم العام والخاص، وأيضا الظاهر والأظهار. الظاهر والأظهار مصداق من مصاديق الجمع العرفي. وبمعنى آخر، هذا المصداق الذي قلنا إنه من مصاديق الجمع العرفي لا يمتري العرف عندما يرى خبرين أحدهما أظهر من الخبر الآخر. العرف لا يتوقف في تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر، بخلاف المقام، بخلاف المقام. المقام العرف ها هنا كما قلنا يتوقف، ولذلك اختلف العلماء في تقديم أصالة الصدور على أصالة الجهة، بينما هناك اتفق الجميع على تقديم الظاهر الأظهر على الظاهر. فإذا فرق بين ما نحن فيه من مقام وبين مقام الجمع العرفي. مقام الجمع العرفي مورد اتفاق، يعني مو مورد خلاف حتى نقول تعارض، نعم، الظاهر مع الأظهر. ولو سلمنا بوجود تعارض في المقام بين الظاهر والأظهر فهذا تعارض بدوي يزول عند التأمل فيه وإمعان النظر في طرفيه. ولذلك عندما يمعن النظر العالم، بل العرف كما قلنا، ليس العالم، العرف يرى اتساقا وانسجاما بين الظاهر والأظهار، كما أيضا بين النص والظهور، بين العام والخاص، بين الحاكم والمحكوم، وهكذا. فإذا المسألة التي ترجع إلى قواعد الجمع العرفي تختلف عن مسألة تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. هذه مسألة في واد، وتلك مسألة في واد آخر. نعم، هذا خلاصة الدليل رقم 3 مع رد الماتن عليه. نرجع إلى التطبيق. قال يحفظه الله: الثاني أن إعمال المرجح الجهتي لا يستلزم إلغاء أصالة الصدور في المرجوح، بل إلغاء أصالة الجهة فيه لا غير. إحنا في مثالنا ألف وباء، ففرضنا مثلا شنو؟ الراجح صدورا هو ألف، والمرجوح صدورا هو باء، والراجح جهة هو باء، والمرجوح جهة هو ألف. هذا في مثال من اللي رتبنا عليه المطلب. لا يستلزم إلغاء أصالة الصدور في المرجوح، بل إلغاء أصالة الجهة فيه لا غير. يعني إحنا عندما قدمنا ألف من ناحية الجهة، باء من ناحية الجهة، ما ألغينا الصدور في ألف، أبقينا على حاله. ولذلك يقول إلغاء أصالة الصدور لا غير. أما إعمال المرجح الصدوري فهو كما يستلزم إلغاء أصالة الصدور في أحدهما، يستلزم إلغاء أصالة الجهة فيه أيضا، لأن تصير أصالة الجهة تابعة لموضوعها، فإذا زال موضوعها زالت تبعا للموضوع، لعدم الموضوع لها معه. ورفع اليد عن أصالة الجهة وحدها أولى، يعني يكون إحنا نرفع اليد عن أصالة الجهة في الخبر ألف اللي ضعفنا ماذا؟ أصالة الجهة في بالرغم من قوة أصالة الصدور فيه هذا ألف، وأخذنا بالخبر باء لأن أصالة الجهة فيه أقوى رغم الضعف الذي يعتري من ناحية الصدور، أولى من رفع اليد عن الأصالتين معا. وفيه أن سقوط أصالة الصدور بسبب إعمال المرجح الصدوري، وإن استلزم سقوط أصالة الجهة إلا أنه ليس لعدم الموضوع لأصالة الجهة، لأن نحن ما نتعبد كما قلنا بعدم الصدور، وإنما نتعبد فقط بعدم ترتب الأثر. ولذلك يقول: لأن الترجيح الصدوري لا يقتضي التعبد، الترجيح الصدوري لأي خبر؟ خبر ألف، لا يقتضي التعبد بعدم الصدور للخبر المرجوح اللي هو الخبر باء، وإنما يقتضي عدم التعبد بصدوره، وهو في المقام كخبر الفاسق. خبر الفاسق نحن لا نرتب، لا نعمل به، لكن لا نقول إنه مكذوب من دون إلغاء احتمال صدوره الذي هو موضوع أصالة الجهة، بل لأجل عدم الأثر للتعبد بجهة ما لا نتعبد بصدوره. وهذا الكلام جار في أصالة الجهة أيضا، لعدم الأثر للتعبد بصدور ما لا نتعبد بجهته، يعني الإشكال اللي قلنا العكسي اللي تقدم أيضا يأتي في هذا المقام. يعني أنت تقول إحنا نأخذ بأصالة الجهة، ليش؟ لأننا مثلا إذا أخذنا بأصالة الجهة راح نحافظ على الموضوع في اللي هو أصالة الصدور في الخبر ألف. نقول لك العكس كذلك، إذا أخذنا بأصالة الصدور في الخبر ألف راح نحافظ على أصالة الجهة في الخبر باء، ما ألغيناها. يعني مجرد عدم التعبد بالصدور في الخبر باء لا يعني إلغاء أصالة الجهة في هذا الخبر باء. ولذلك شوفوا التتمة: على أن رفع اليد، على أن رفع اليد عن أصالة الجهة لعدم الموضوع لها مع إلغاء أصالة الصدور، لو تم، لو سلمنا به، هذا تسليم جدلي، لأن احنا قلنا ما يطير، ما تطير أصالة الصدور في الخبر اللي لم نعمل به، بل تبقى. يعني لو قدمنا أصالة الصدور في إحدى الجهات في أحد الخبرين، مو معنى ألغينا أصالة الصدور في الخبر المكافئ والمعارض له، تبقى على حالها. لكن لو سلمنا أن أصالة الصدور تطير كما توهم ذلك، هذا ليس مخالفا للأصل، ليلزم تقديم المرجوح الجهتي لعدم منافاته لعموم الدليل، وإنما المخالف للأصل هو رفع اليد عن أصالة الجهة مع تحقق موضوعها. نقول أصالة الصدور موجودة هنا، ومع ذلك أصالة الصدور، أصالة الجهة طارت مو موجودة، هذا مو بصحيح، لأنه كما قلنا إذا ثبت الموضوع تحقق ما يترتب عليه، وإذا طار الموضوع طار ما يرتبط به. الدليل الثالث يأتينا تطبيقه إن شاء الله في الغد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.